أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي كان في غبار يجي شيخ، سكر الباب شوي، اغلقه بس نص نص عشان يجي في غبار. بس انت ان الانسان على نفسه بصيره. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: علي اول من اتبعني وهو اول من يصافحه الحق. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد وولاية وصية علي صلوات الله عليهما. نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة في بحث العدل الإلهي، أشرنا إلى هذه النقاط. أولا قلنا أن النزاع والخلاف قائم بين مدرستين كبيرتين، هي مدرسة المعتزلة ومدرسة الأشاعرة، في مسائل شتى، كمسألة الصفات، كمسألة الجبر والاختيار، وكل أخذ ماذا منحا من هذه المناحي. ومن ضمن المسائل المتنازع عليه مسألة الحسن والقبح العقليين، ونحن وضحنا هذه المسألة فيما سبق، وفرقنا بين الحسن والقبح العقليين، وقلنا بلحاظ المدرك، إذا يعني العقل يدرك الحسن والقبح العقليين، وقلنا الحسن والقبح الذاتيين، يعني بلحاظ ماذا؟ المدرك، أحسنتم، بلحاظ المدرك الخارجي، بأن هذا في ذاته حسن أو في ذاته قبيح، بغض النظر عن الإدراك ما هو إدراك. فترى يأتيك الصلاحان، الصلاح يقول الحسن والقبح العقليين فيقصد المدرك، وترى ماذا؟ الحسن والقبح الذاتية فيقصد ماذا؟ المدرك. لاحظ هذه المسألة. أشرنا كذلك إلى الوجوه الأربعة التي ذكرناها في إثبات أن الحسن والقبح ماذا؟ عقلي. ذكرنا هذه الوجوه الأربعة فيما مضى. في هذا اليوم نريد أن ندخل بعد إلى بحث نفس بحث العدل، فما هو العدل الإلهي؟ وما هو الدليل على العدل الإلهي؟ وما هي الإشكالات الواردة على العدل الإلهي؟ هذه مسائل ثلاث نحاول إن شاء الله نغطيها في هذين اليوم. أولا مفهوم العدل. العدل حينما يطلق يقصد به معنيين. المعنى الأول وهو في اللغة، أولا وجدنا في اللغة يعني بمعنى السوية أو التسوية، يقولون العدل يعني ماذا؟ السوية والتسوية. في عرفنا العام يستعمل ماذا؟ برعاية حقوق الآخرين، يعني أي إنسان، أو تجد أن أي إنسان ماذا؟ يراعي حقوق الآخرين، يسمونه ماذا؟ رجل عادل أو ذو عدل مثلا، أو صاحب عدالة، لأنه يراعي من؟ حقوق الآخرين. وفي مقابله يكون ماذا؟ الظالم الذي ماذا؟ يحاول يعتدي على حقوق الناس ويهتك أعراضهم ويسلب أموالهم ويضيق عليهم ويسلب حرياتهم إلى غير ذلك. إحنا في استهمالاتنا العرفية هكذا نقول ماذا؟ نقول عادل ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نقول عدل ونقول ماذا؟ حسن. إذن هذا المعنى الأول نسميه برعاية حقوق الآخرين. المعنى الآخر الذي يستعمل في العدل هو ماذا؟ هو إعطاء كل ذي حق حقه. لما نعبر عن العدالة بالعدل أو نقول عدل يعني ماذا؟ إعطاء كل ذي حق حقه، وعليه يكون ماذا؟ لابد في المرتبة السابقة أن نلحظ أن هناك ماذا؟ أن نلحظ أن هناك شخص يستحق ماذا؟ يستحق علينا أن نراعي حقه. لاحظ. وطبعا مسائل العدل مسائل من المسائل التي ترتبط بعدة أبحاث، يعني في الجهة القانونية هم تبحث، في الجهة الفلسفية هم تبحث، في الجهة الاجتماعية هم تبحث، ولكن تدري بعد مثل هذه الأبحاث مفصلة جدا وتحتاج إلى ميزاناتها الخاصة وإلى قواعدها وضوابطها الخاصة. مثل كما اشرنا في بحث القضاء والقدر، قلنا يبحث اجتماعيا، يبحث فلسفيا، يبحث عقائديا، كلاميا، كما اشرنا الى هذه النقطه. وتارة لا نوسع مفهوم الحد ونقول وضع الشيء ماذا في موضعه، فعلينا قلنا وضع الشيء في موضعه ماذا يلزم؟ يلزم ان يكون رعاية حقوق الاخرين احد مصادق ماذا؟ وضع الشيء في موضع فلان. ووضع الشيء في موضعه نفس تعريف الحكمة اللي تكلمنا عنها فيما مضى في بحث في الدرس الحادي عشر، تحدثنا عن الحكمة هنا وقلنا ماذا؟ الحكيم هو الذي يضع الشيء ماذا؟ في موضعه. فيكون العادل الذي يراعي حقوق الاخرين ويساوي بين الناس او غير ذلك مثلا ولا يعتدي عليهم، يكون ماذا؟ رجلا حكيم. سميه رجلا ماذا؟ حكيم. فيكون العادل على هذا المعنى ماذا؟ اذا حملنا اذا عرفنا العادل بانه وضع الشيء في موضعه يكون مرادفا لمن؟ للحكمه. احسنت، مرادفا للحكمه. فيكون الحكمه ماذا؟ بإذن الله في الحياة ندرسها في الله. الجو حار فعلا يعني. مكيف. نعم. هذا إذا المامة سريعة ماذا في تعيينات في تحديدات العهد. الآن نشير أو يشير المصنف إلى دليل واحد من الأدلة التي ساقت على إثبات أن الحسنى والقبح عقليا. نحن في الدرس السابق ذكرنا أربعة ماذا؟ وجوه وأدلة على إثبات هذه الحقيقة بأن العدل وأن الحسنى والقبح عقليين وليس ماذا؟ وليس شرعيا. هنا فقط ذكر مثال أو ذكر دليل من خلال ماذا؟ من خلال ما أسميناه ماذا؟ بأنه الحسن والقبح يتحقق بدون الشارع، لأنه نجده عندما لا يؤمن حتى بالدين. أحسنت، بكميع الأديان ما يؤمن بجميع الأديان هم يعتقد بأن هذا حسنا وهذا قبيح. حتى تذكرون مثلنا بهذا المثال، لو جئت إلى شخص وقلت له إن صدقت أعطيتك ماذا؟ دينارا، وإن كذبت أعطيتك ماذا؟ دينارا. فيقول الإنسان بما أن هذا الحسن الصدق في نفسه في يعني مركوز في جبلته وفي فطرته، فتجده ماذا؟ يرجح أن يكون ماذا؟ صادقا، فليكن صالحا. ولماذا الكذب؟ فيعتقد فيلحظ بأن الكذب أمر ماذا؟ أمر ماذا؟ أمر قبيح. والعدل ماذا؟ والصدق أمر حسن. لاحظ هذه المسألة. هنا فقط ذكر هذا المثال، يعني ذكر مثال مقارب، وهو مثلا ماذا؟ يقول لو أنك أنت تلحظ بفطرتك بوجدانك تلحظ بأن الذي ماذا؟ يأخذ حق اليتيم، يسرق خبز اليتيم مثلا ويحرب كل العقلاء سواء ارتبطوا بالسماء أو لم يرتبطوا، فيعتقدون بأن هذا فعله ماذا؟ قبيح جدا، ظلم اليتيم. ونفس لو أنت مثلا ماذا؟ مسحت على رأس هذا اليتيم وأطعمته وسقيته وحفظته ورعيته إلى غير ذلك، فكل العقلاء ماذا؟ يقولون بأن هذا حسن. هذا احنا فقط هذا دليل اللي ذكرناه من أدلة الأربعة السابقة، هو استعرض هذا الدليل. الآن مسألة ماذا؟ مسألة القوة المدركة لهذه الحقيقة، طبعا المسألة مربوطة ماذا؟ مربوطة بأبحاث ماذا؟ فلسفية أخرى في قوة النفس، هناك تبحث تلك القوة العقالة المدركة التي تدرك ماذا؟ الخير والشر إلى غيره. بل من ضمن الأدلة التي ذكرناها فيما مضى هو ماذا؟ بأن هناك أمور تكوينية في الإنسان وهو إدراك الخير والشر، التي عبر عن القرآن إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما إن هديناه سبيلا إما شاكرا أقتلك وهديناه النجدين، يعني يدرك في قرارات نفسه بين الخير وبين الشر، بتعبير الرواية الشريفة عن الإمام الهادي سلام الله عليه، الحجة العقل الذي به يدرك الخير ويدرك ماذا؟ الشر، في مضمون بعض. بل بعض الوقت سمت العقل ماذا؟ النبي الباطن، والنبي هذا النبي الظاهر. ومن هنا يأتي إلى مطلب آخر، يعني خلافة ما تقدم صح تعديل يريد رد الثمرة، وهي أنه ممكن من تصور العقل ماذا؟ نتصور العقل للعدل ماذا؟ مفهومين، مفهوم عام ومفهوم خاص. المفهوم العام وهو ماذا؟ رعاية حقوق الآخرين، هذا عام. لاحظ أقول له ماذا؟ لا خاص، استغفر الله، رعاية حقوق الآخرين هو ماذا؟ الخاص. ووضع فاعطى كل ذي حق حقه، او وضع الشيء في موضع، هذا ماذا؟ الامر العام. فيكون بعد رعايه حقوق الاخرين احد مصادق ماذا؟ احسنت، احد مصادق العام. فيكون المعنى الثاني اذا لاحظت بهذا اللحاظ، يعني المعنى الخاص ورعايه حقوق الاخرين، يكون احد مصادق ماذا؟ احسنتم، احد مصادق اللي هو المعنى الثاني اللي قلنا بان الحكمه ترادف العدل والعدل يرادف الحكمه كما ذكرنا فيما مضى. لكن المساله اللي اريد ناكد على هذه النقطه، حين نقول بان الله عادل، الايات والروايات، ونحن حتى اشرنا بان حينما نقول بان المعتزله لا يقولون بالحسن والقول العقليين، لا يعني انه لا ينسبون الظلم الى الله او يقولون بان الله ظالم. هذه المساله مرتبطه ماذا؟ بالادراك. نعم، قلنا عليها سلبيات كثيرة. هذه الفكرة، فكرة ماذا؟ أن الحسن قوة شرعية ليس عقلية، لأن قلنا أحد الأدلة للوجود الأربعة ذكرنا ماذا؟ سد طريق التصديق بمن؟ بالشريعة الإسلامية، بالأديان، لأنه احتمال الكذب وارد على المشرع أو على الشارع المقدس. هذا ما ذكرنا فيما سبق. شاهدي، حتى الأشاعرة لا يوجد مسلم، لا يوجد موحد، لا يوجد إنسان عاقل يتهم الله ماذا؟ بالظلم. ولكن ينبغي الالتفات الى هذه النقطه، لما نقول الله عادل، هل يعني ان الله سبحانه وتعالى مقتضى عدله ان يساوي بين الجميع؟ لان المساواه، لان العداله تعني المساواه، العداله تعني اعطاء كل ذي حق حق. انسان مثلا واقعا هذا ويشتغل 4 ساعات في اليوم مثلا يعطى هذا الاجر، انسان مسكين يشتغل 12 ساعه في اليوم، يجب ان يكون اجره ماذا؟ موافق لما يعمل، لما يستحق. كذلك بقية الأمور، طالب العلم مثلا يبحث مثلا ويدرس، يجب أن يعطى مثلا من التقدير والاحترام والحقوق وإلى غير ذلك والثواب، هو أكبر لأنه مثلا كذا مثلا بالتقريب يعني. وذاك الإنسان لا، اللي مثلا شغل إنسان عادي مثلا موظف أو كذا، له كل له كل له يعني كل له ما يستحق، جاز التعبير. على كل حال، فحينما نقول بالتسوية لا يعني لا نقول بأن الله عادل أو نقول بالعدالة، لا يعني ماذا؟ التسوية بين الجميع في الاستحقاقات، بل العدالة الحقيقية هو أن تعطي كل ذي حق ما يستحقها. بأمثلة عرفية لطيفة، مثلا أنا الآن المعلم، المدرس في جامعة أو في حوزة أو في أي مركز علمي، حينما ماذا يريد أن يعطي ماذا؟ النتائج للتلاميذ. لا يعطيهم على مستوى واحد، ما يعطيهم كلهم على 100 مثلا. ليه؟ لماذا؟ لأنه عادل، ما يريد يظلم أحد، هذا الظلم بعينه. بل يعطي الدرجات على ماذا؟ كل ما يستحق. تعطي 100، تعطي 10، تعطي 5، تعطي 20، 90، إذا كان محصول لازم يعطي درجة. عرفت يقصد؟ فأعطى كل ذي حق ماذا؟ ما يستحق، لا إنه تساوي في العطاء. وعليه ترتب نتيجة تكوينية أساسا، في أن الله سبحانه وتعالى حينما يخلق الخلق ويوجدهم يوجدهم على ماذا؟ على استحقاقاتهم. وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا لسان الحال لا لسان القال، يعني الله أعطاه كل ما أرد. يعني حتى هذه النملة لم تطلب من الله إلا أن تكون نملة، فأفاض عليها ماذا؟ أم نملة. على تعبير من بن سينا عليه الرحمة يقول لم يجعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، هو أفاض عليها الوجود. ولا حقيقة المشمشية ماذا؟ هي طلبة. فلو كان هناك استحقاق أن تكون هذه النملة إنسانا، الله يظلمها يعني مفروض عليها إنسانية، هي هذه بقى لا يفرض عليها إلا ماذا؟ إلا نحو هذا الوجود، وهو الوجود النملي مثلا، ذاك الوجود النحل، ذاك كل المال وكل الواقع راض. يعني كل إنسان واقعا لو يرجع إلى ذاته راضي بما هو فيه أساسا، وأن يحاول مثلا أن يدمر بعض الأشياء وبعض، لكن واقعا هو، لأن لو يغير لا يكون هو أساسا، يكون ماذا؟ شيء آخر. والإنسان لا يتمنى ماذا؟ أن تسحق هويته، مستحيل أن تسحق هويته. فكل ماذا يعطى بما يستحق. ومن هنا الإمام علي سلام الله عليه في الرواية الجميلة يختصر لك التوحيد والعدل في كلمتين، الذي يسجلها الأخوة لطيفة عند الكلمات من قرى كلمات أمير سلام الله عليه. يقول سلام الله عليه ماذا؟ التوحيد أن لا تتوهمه، التوحيد ألا تتهم فوق الأوهام، التوحيد ماذا؟ ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. العدل ألا تتهمه في كل شيء، في عطاءات التكوينية لا تتهم الله بما صدر عليك تكوينا من وجود وشكل وطول وعرض ولان ومجتمع، أبدا ولا تتهم الله هذا في الامور التشريعيه، شرع لك بهذا الطريقه او كذا، او مثلا محن او مصر، كل هذه بعد وفق ماذا؟ وفق الاختيارات والاستحقاقات بعد. وانت حينما تجد اهل البيت سلام الله عليهم بهذه المقامات، لماذا حصلوا على هذه المقامات؟ كلها من ماذا؟ لانهم يستحقون ذلك. انت لما تقرا دعاء الندبه او زياره دعاء الندبه من الادعيه المعروفه، لماذا تشير هذه الحقيقه؟ بان عطاءات الله لاهل البيت كلها وفق ماذا؟ وفق اختيارهم. بعد ان كتب عليهم الزهد في درجاته الدنيا وكلام طويل عريض. لاحظوا على ماذا؟ على استحقاقاتهم. روايات في البحر لو ترجع الجزء الخامس والعشرين ماذا؟ روايات كثيرة جدا ماذا؟ لماذا النبي الخاتم صار النبي الخاتم؟ وليش ما يصير شيخ أحمد نبي؟ ليش ما يصير شيخ محمد مثلا؟ شيخ عبد الله يصير إمام مثلا؟ كل من ماذا؟ كل أخذ ماذا؟ ما يستحق واقعا. ما أراده من الله. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك قبل أن يخلقك. خلقك قبل أم قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. إذن واضح بأن العطاء على ماذا؟ على ما استحقت، ما أرادت. وما تكون مظهر بعد القبض الرضا للإله، يغضب الله لغضبها ويرضى الله لرضاه. وهذا من هذه النقطة اللي أنت تعظم المعصوم من خلالها، لأنه اختار. وإلا تفرض بأنها عطاءات بلا اختيار بلا استحقاق، تصير قضية جبرية. أحسنت. كل شيء ماذا؟ كل المال ياخذ ما يستحق. هذه مساله جدا مهمه ينبغي التاكيد عليها. هذا تقريبا ما اريده في هذا البحث. نطبق العباره لكي ندخل البحث الاخر. الدليل على الحد واضح ان هذه المساله. اكو سؤال. مفهوم العدل. العدل في اللغه بمعنى السويه والتسويه، وفي العرف العام استعمل بمعنى، يعني في اعرافنا الان، حتى اعراف الدوليه الان، رعايه حقوق الاخرين، حقوق الانسان الى غير ذلك، استعمل بمعنى رعايه حقوق الاخرين في مقابل الظل، اي الاعتداء على حقوق الاخرين. وعلى ضوء ذلك عرف العدل ماذا؟ بانه اعطاء كل ذي حق حقه. اذا فلا بد ان نتصور اولا موجودا له حق، لتكون ماذا؟ لتكون رعاية حقه ماذا؟ عدلا، والاعتداء عليه ظلما. ولكن احيانا يوسع مفهوم العدل، يعطى مفهوم مساحة اوسع من ما سبق، ويستعمل معنى ماذا؟ وضع الشيء في موضعه، او القيام بكل فعل على وجه الحسن. وعلى هذا وعلى وفق هذا التعريف يكون العام مراد الحكمة. من هنا بعد يأتينا ان الدليل على العدل هو نفس الدليل على الحكمة الإلهية، هذا عينه يعني. وعلى وفق هذا التعريف يكون العدل مرادفا للحكمة، والفعل العادل مساويا ماذا؟ للفعل الحكيم. تقول الإنسان الحكيم يعني عادل، وضع الشيء في موضعه، لم يظلم أحد. أما أنه كيف يعين حق صاحب الحق والموضوع المناسب للشيء، الحديث عنه طويل، وتمثل القسم المهم من فلسفة ويمثل القسم المهم من فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون، ولا يمكن أن أبحث عن الإنسان في هذه المسألة. طبعا هذه يذكرها المصنف مفصلة في كتابه المنهج الجديد في الفلسفة. أنا أتكلم عن فلسفة الأخلاق، عن فلسفة القانون وعلاقتها، ومن هو المشرع، ومن يستحق التشريع إلى غير ذلك. هذه بعد وين موضوعها هناك. قال ولا يمكن لنا أن نبحث هنا في أمثال هذه المسألة، لكن قال وما يجب علينا التأكيد عليه هنا هو الآن، هذا كاستدلال فقط على كون الحسن والقبح فقط عقليين، استدلال واحد. وما يجب علينا التأكيد عليه هنا هو أن كل عاقل يدرك بأن أي أحد لو اختطف قطعة خبز من طفل يتيم وبدون مبرر، طبعا إذا كان مبرر إلا الضرب، ضرب الطفل لو كان له التبرير وهو التأديب يكون حسن، إذا كان بلا مبرر يكون ضلال. هذا مقصوده يعني بالمبرر. او انه اراق دم انسان بريء فقد ارتكب ظلما واقترف عملا قبيحا. وعلى العكس من ذلك، لو اخذ احد قطعة الخبز المختطفة من يد من؟ يد الغاصب، وعاد الى الطفل اليتيم، يعني اخذ وارجع لمن؟ الى الطفل اليتيم. او انه عاقب القاتل الجاني الذي اراق دم مقتول، أنه عاقب القاتل الجاني العقوبة التي يستحقها، فإنه قد عمل عملا حسنا وصائبا. يقول الآن هذا المثال الآن، تعال للقاعدة يريد يثقها، ولا يعتمد هذا الحكم بالحسن والقبح وبالعدل والظلم على الأمر والنهي الإلهي، لا، فإن مثل هذا الحكم ماذا يحكم به حتى من لا يؤمن بوجود الله، يعني حتى من لا يوجد الله يحكم بهذا الحكم. هذا دليل على كون الحسن والقبح ماذا عقليين وليس شرعيين. وأما ما هو السر في هذا الحكم، ما هو السر وما هي القوة المدركة التي أدركت هذا الحسن والقبح أمثالهما، فإنها مسائل يبحث عنها في أبواب فروع مختلفة من الفلسفة. بعد بحث الفلسفة هنا في أبحاث القوة المدركة وهم مسألة علم النفس الفلسفي هنا تذكر مثل هذه المسائل. إذن فيمكن أن يتصور للعدل مفهومان خاص وماذا وعام، أحدهما ما هو رعاية حقوق الآخرين، هذا اللي هو الخاص، والثاني إصدار الفعل على وجه الحكمة، وضع الشيء بموضع مثلا بحيث تعتبر رعاية حقوق الآخرين من مصادق المعنى الثاني. وعلى ضوء ذلك فلا يلزم العدل القول بالتسوية بين البشر جميعا في كافة الأمور، اللون واحد والشكل واحد والطول واحد، كل هذا مو دليل على العدالة، بالعكس هذا مؤدي لمفاسد كثيرة كما يأتي، أو كما يقول أو بين الأشياء كلها. فليس المعلم العادل من يتخذ موقفا واحدا من جميع طلابه فيساوي بين الجميع في التأنيب أو التشجيع سواء الموجود من طلابه والكسول، وليس القاضي العادل الذي يقسم المال المتنازع عليه بين المتخاصمين، يقول أنا عادل أي قضية لازم هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ نصف، هذا كون العادل، هذا خلاف، هذا ظل. بل أن المعلم العادل هو الذي يشجع ماذا كل الطلاب، يشجع كل طالب أو يؤنبه بمقدار ماذا ما يستحقه. والقاضي العادل هو الذي يوصل المال المتنازع فيه لماذا إلى صاحبه. وكذلك فإن مقتضى الحكمة والعدل الإلهي لا يعني هذه مسألة جدا في الأمور التكوينية، مقتضى عدل الله لا يعني أنه ماذا يساوينا في الخلق في الأمور التكوينية، قال لا يعني خلق المخلوقات لاحظ بصورة متساوية، فيخلق مثلا للإنسان القرون كالثيران مثلا أو الأجنحة كالطيور أو غيرها، بل إن مقتضى حكمة الخالق أن يخلق العالم بصورة ماذا تترتب عليها أكثر ما يمكن تحقق من الخير والكمال. كنت إن شاء الله في الدليل يجي شيء نوضح هذا المسألة ووضحناه في الدرس 11، أو وأن يخلق المخلوقات التي تشكل أجزاءه المترابطة بصورة تتناسب ذلك الهدف، يعني جعل ماذا كل هذا النظام ماذا يؤدي إلى غاية واحدة إلى هدف واحد إلى مترابط متناسق، كما هم وضحنا هذه المسألة في إثبات إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى. يقول وكذلك مقتضى الحكمة والعدل أن يكلف كل إنسان بمقدار استعداده وقابلياته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا مقتضى عدل الله، أما يكلف فوق الطاقة هذا خلاف العاد. كذلك وأن يقضي به على حسب قدرته وجهده الاختياري، الله سبحانه وتعالى يعطينا حتى في الروايات موجودة الله يحاسب الناس على قدر عقولهم كذلك، وأن يجازيه ثوابا أو عقابا بما يتلائم وأفعاله. لاحظ هذا هم مقتضى، لأن الله سبحانه لو قلب النسبة ما يثيب المطيع أو يعكس يعاقب المطيع ويثيب العاصي، هذا هم خلاف الحال، يعني خلاف الغرض الذي من أجله خلق الإنسان وهو أن يتكامل يغير ذلك. هذا بشكل ماذا مبسط وإن شاء الله يكون واضح في مسألة ماذا معنى العدل إحنا في صدده إثباته. الآن ينتقل المصنف إلى بحث آخر وهو الدليل الذي ساقه المصنف في إثبات هذه الحقيقة. نحن في الدرس السابق ذكرنا افتح الباب ظهر الجوزين افتح الباب كامل لاحظوا للأسف
حبشها بشكل حبشها بشكل حالك.
خليكم مع الدليل. الدليل قلنا بأنه نحن ذكرنا هذه المسألة في الدرس السابق، قلنا هذه المسألة وهو أنه البحث الذي ذكرناه، قلنا بأن حينما نقول نحكم بأن الله عادل لا يعني أن العقل ماذا يحكم على الله سبحانه وتعالى، بل العقل ماذا دوره؟ دور الكاشف. أحسنتم، العقل يكشف عن هذه ماذا؟ عن هذا الأمر اللازم الذي لا ينفك عن الذات الله، لأن لاحظ هذه الذات المقدسة بما فيها من جمال وكمال، لاحظ فمقتضاها ومن لوازمها ماذا؟ أن يكون عادل. فلما نقول بأن الله عدل وأن الله عادل ماذا؟ يعني العقل اكتسب هذه المناسبة بين حسن العدل وبين أنه من أفعال من؟ أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا لماذا نركز على هذه النقطة؟ لأن البعض قال بأن حينما تقولون بأن الله عادل يعني أنتم تحكمون على الله، تتعالون على الله والعياذ بالله. تقول لا، نحن لا نحكم على الله، نحن نكشف عن هذه الملازمة. مثال تقريبي، مثل لما قلنا ماذا؟ الزوجية والأربعة. أنا لما أعرف الزوجية وأكشف أن لما ألحظ الأربعة وأكشف أنها زوج، يعني هذا يعني حكم على الأربعة ولا كشف عن الواقع؟ مقتضى الأربعة أن تكون ماذا؟ زوج. فأنا كشفت عن الزوجية، لا أنا وضعت الزوجية ولا أمرت بوضع الزوجية للأربعة، لازم تكوني لا ينفك عنه. لاحظ، إحنا نتحدث عن هذه النقطة. هنا ننطلق إلى هذا، حينما نتحدث عن الدليل نحن نكتشف هذه المناسبة، لا نقول لأن الله وكشف عن هذه الحقيقة وكتب على نفسه الرحمة وما ربك بظلام للعبيد إلى غيرها من مسائل مرتبطة. هذه كلها أمور كشف عن الواقع عن الحقيقة، لا أن العقل يحكم أو يتسلط والعياذ بالله. هذا مثلا الآن لما عالم من العلماء الأجلاء المعروفين مثلا، لاحظ حينما تقول بأنه يستحيل واقعا أن يقول هذه العبارة، تقول بعض أنت مستحيل أن تصدر هذه الكلمة ماذا؟ من عالم محقق مثلا، أن يقول بأن حديث الغدير أو أن حديث الغدير ماذا؟ لا يدل على ولاية علي بن طالب، بل كل يدل على فقط على المحبة. ماذا تقول؟ تقول يستحيل أن يقول الشيخ الطوسي هذه العبارة، يستحيل السيد المرتضى أن يقول هذه العبارة، يستحيل السيد الخوي، يستحيل السيد الطوطي. لاحظ، يستحيل ماذا أن يقول؟ لماذا؟ أنت الآن لما حكمت بالاستحالة يعني فرضت هذا الأمر على الشيخ أو على السيد أن يقوله، أو لا، إنما كشفت ماذا؟ مناسبة، ما هناك مناسبة بين اعتقاده الحق وبين قوله ماذا؟ أن يقول بأنه هذه تدل على ولاية علي بن طالب، لابد من وجود مناسبة. فأنت كشفت عن هذه مناسبة، لا أنك ماذا حكمت عليه والعياذ بالله. نفس الكلام والكلام، نحن هنا حينما نذكر الدليل على العدل، نفس الدليل استخناه وين؟ في بحث الحكمة بالدرس الحادي عشر. أنا فقط أذكره بشكل مختصر وأطبقه، يعني إحنا ذكرناه هنا لكن هنا هو وسع فيه، ولكن نفس المعنى هو المعنى. الدليل بشكل مختصر، الله سبحانه وتعالى أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قادر. ومتعلق القدرة ماذا؟ هو الأمور الممكنة، لا الأمور الممتنعة ولا الأمور الواجبة. أحسنتم، لأن الأمر الواجب تام بذاته، والأمر المستحيل ممتنع بذاته فليس بشيء أساسا. أحسنتم، التفى موضوع. أحسنتم، فيبقى ماذا؟ القدرة متعلقة ماذا؟ يعني متعلق القدرة، موضوع القدرة، مساحة القدرة، ما هي؟ الأمور الممكنة. فالله قادر على كل ممكن، هذه وضحنا في بحث القدرة هناك وعالجنا جملة من الشبهات التي ترتبت على هذه المسألة. فانتبهوا، أنا كون الله قادر يعني لم يمتلك ماذا؟ أعلى مراتب الاختيار، لأن الله ما بس قادر، هم مختار. ومن هنا في الباب الحادي عشر أول صفة تحدث عنها ماذا؟ قادر مختار. أحسنت، هذه النكتة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى قادر ومختار، بل أعلى في أعلى مراتب القدرة عنده وأعلى مراتب الاختيار. والله سبحانه وتعالى يفعل كل أمر ممكن كما أشرنا إلى هذا. وبالتالي الله سبحانه وتعالى إذا كان بهذا المعنى، بعد هل توجد عليه قوة تجبره، تسيطر عليه، تقهره على أن يفعل هذا أو لا يفعل ذلك؟ لا والعياذ بالله، بل الله سبحانه وتعالى يفعل كل أمر ممكن وكل أمر فيه المصلحة وإلى غير ذلك كما ذكرنا، لأن هم من ضمن مسائل القدرة ذكرنا بأن لا يعني كونه قادر أن يفعل كل شيء، حتى فعل القبيح والعياذ بالله، بل ما يتناسب. وشأن قل كل يعمل على شاكلتي، فشاكلة الله ماذا؟ أن لا يسر منها إلا الخير المحض. حتى بلسان الإمام عليه الرحمة يقول لا يسر من الجميل المطلق إلا مطلق الجميل. أحسنتم. هذه مسألة مقدمة. المقدمة الأخرى بأن الله سبحانه وتعالى كما هم أشمع هذه المقدمة الثانية، لأن ما ليس في أفعاله عبث وجزار، وما كنا لاعبين، سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. هذه تشير إلى هذه الحقيقة، لا يوجد في فعل الله عبث، الحكيم لا يسر من العبث سبحانه وتعالى. وبالتالي الله سبحانه وتعالى من أوجد هذه الموجودات أصالة ماذا أراد منها؟ أراد من هذه الموجودات ماذا؟ هو التكامل. فأوجد كل شيء ما لا ينسجم مع إيصال هذا الإنسان إلى كماله على مستوى التكوين، أوجدك واقعا بالحاول اللي ده ماذا يساهم في التكمل في كماله. ومن هنا أنت لو عندك يد ثالثة مثلا تساهم في نقصك، لو عندك رجل ثالثة، عندك رأسان، عندك كذا، عندك كذا، أو عندك أجنحة، أو عندك ما تتشكل وتصور، هذه الأمور كلها ماذا؟ هذه تتنافى وكمال ماذا؟ الإنسان في الأمور التكوينية الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أوجد هذا الإنسان بالشكل الذي ماذا؟ يتناسب مع كماله. من تجد حينما الله قال ماذا؟ كذا كذا، فتبارك الله أحسن الخالقين. لاحظ هذا على مستوى الأمور كذلك ماذا؟ الأمور كل مسألة الشرور ما الشرور؟ هذا خب احنا ذكرناه وعالجناه في وين فيما سبق هناك، أما قشنا في هناك البحث، ويأتي إن شاء الله بعضا نذكرها في بعض الإشكالات. قلنا بهذا بأن هذه الشرور أصلا ليست ماذا؟ هي وجودات عشان يتعلق بها الإرادة، لها هي أعدام وهي من مقتضيات هذا الوجود أساسا. يعني الشرور حينما نقول هي أعدام ليس، أما نقول ليست مقصودة بالتبع، ليست مقصودة بالذات، بل ماذا؟ بالتبع، لأن شؤون العالم المادي هو هذا. لاحظ او لا اساسا ليست هي شرور، انت تلحظها شرور لان الواقع ليست شرور. مثال تقريبا الان الله سبحانه او هذا مثلا القصاب مثلا او النجار، هذا النجار لما يفتح منجره وياتي بعمال يعقد صفقات تجاريه مع مثلا مصدرين الاخشاب الى غير ذلك، ماذا هدفه اولا وبالذات؟ اولا وبالذات هدفه ماذا؟ هو إيجاد الأبواب والنوافذ والطاولات والكراسي والأسرة وكل ماذا؟ ما تعلق بفائدة هذا الإنسان، وبالتالي هم هو يربح. إذن أنت تدخل إلى محله وتجد ماذا؟ أوصاف مثلا من ماذا؟ المنشار، هذا الإنسان منشار، أو القطع الصغيرة أو الترابة مثلا ماذا؟ عاد مثلا المسامير أو كلاذل مثلا النوافذ ماذا؟ عادة النجار. تشوف أكوام موجودة هنا وهناك، تدخل عليه تقول له أنت ليش كذي؟ أنت تقول فاتح المحل حق كذا ليش كذي مثلا هذه الأمور تصدم؟ ماذا يجيبك هو؟ شوف شو هاي واحد يقول أنا قصدي أوامر الذات، ماذا هذا الباب الجميل شوفه؟ هذه النافذة وإيش؟ الجميلة، هذا السرير شوف الجميل مثلا، شوف اللي كذا اللي كذا، هذا كله مقصود هذا ثانيا وبالتبع هذه أمور لازمة لا تنفك عن ماذا؟ عن عملك نجار. لا يمكن أن تكون نجارة بلا ماذا؟ بل هذه المعاني لا يمكن. كذلك الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا النظام خلق عالم المجردات، هذا لا يجد فيه ماذا؟ لا يجد فيه التزاحم، لا يجد فيه تضاد، كله سعة، كله نور، كله. لأن بعض يشكل ماذا الله لم يخلق ماذا؟ عالمنا خالي من هذه الأمور. يقول الله خلق وعالم ماذا؟ المجردات. كل هذا عالم لا تزاحم فيه أحسن، لكن مغتبى أن أوجد العالم المادي أصلا من لوازم العالم المادي ماذا؟ التزاحم. يعني انا بما اني مادي الان في جهات ماديه، الشخص في جهه ماديه، لا يمكن ماذا ان نكون في مكان واحد، فيحدث ماذا؟ التصادم. ولكن كل هذا التصادم تسميه انتشار وتسميه شرور، انما هو ماذا؟ مساهم في كمال من؟ الانسان، على تعبير المحقق السهواركي قدس الله نفسه الزكيه ماذا يقول؟ لولا التزاحم لانقطع الفيض الالهي. هذه أسباب للفيض الإلهي، أسباب للتكامل. يعني لولا الموت اللي احنا راح نشكر عليه، لأن أهم إشكال عند الناس في الشرور ما هو؟ الموت، المرض، كذا كذا، هذه كلها إن شاء الله إشكالاتكم بيأتي وين؟ بعدها قدم إن شاء الله، بقدم ما يمدي الوقت ندخل في الإشكالات. لاحظ هذه المسألة، الله سبحانه وتعالى أوجد هذا النظام قصده أولا بالذات ما هو؟ كمال هذا الإنسان. ما نجد ما نتصوره من شرور أو تزاحم، كل هذا من مقتضيات هذا النظام اللوازم لا تنفك عنه وليست هي شرور في حد ذاتها، هي ماذا كلها ماذا تساهم في كمال هذا الإنسان كما يأتي. وهذا من أهم الأبحاث الفلسفية هنا، اللي هي قواعد فلسفية تذكر في محله هناك وعلاج مثل هذه المسائل. وكذلك اقتضت إرادة الله أن يكون الإنسان ماذا مختارا في فعله، إنسان مختار في فعله، وبطبيعة الحال الاختيار ماذا مقتضى أن يكون هناك طريق للخير وطريق للشر. لأنه إذا كان تقول أنك مختار، أيها البشر جعلتكم كلكم مختارين، ولكن ما يجري إلا طريق الخير، بعد اللي يسك طريق الخير يعلم أنه باختياره وأنه يريد الخير، أو على جسم ماذا مجبر أخاك، لا بطل، بعد ما أخو شيء ثاني، هو هذا هو حط الجسر وكلنا نرجع نعبر منه. لو حطين جسرين ثلاثة أربعة نعرف من يختار هذا ونختار هذا ونختار ماذا خالد، لاحظ. إذن حينما نقول بأن الله سبحانه وتعالى جعلنا مختارين، مقتضى الاختيار، لازم الاختيار ما هو؟ هو أن يكون هناك طريق للخير وطريق للشر. أصالة وبالذات الله ماذا قصد منك أيها الإنسان؟ أن تسلك طريق الخير، وعليه جاء بالأنبياء وبالرسل وزودته بقدرة العقل لكي تصل ماذا؟ إلى كمالك عبر هذا الطريق. ولكن للأسف إذا أبعدت نفسك عن العقل الذي عندك وجعلته أسيرا عند هوى الأمير كما يقول أمير المؤمنين، كم عقل أسير عند هوى أمير، وأعرضت عن تعاليم الأنبياء والرسل، فطبيعي وين تصل؟ إلى ذلك الخاطر. هذا مقصود بالذات لله ولا بالتبع للوازم الذي لا تنساك، هذا مقتضى الاختيار، وأن لا معنى الاختيار مع وجود طريق ماذا واحد، أنا كل بعد ينسجم مع ماذا؟ مع الحسن والجمال في هذا العالم. على تعبير السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي، شير هذه الجملة واقعة، يقول الوجود والحسن أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، كلما فرقته موجودا فهو ماذا؟ حسنون. هذه مسألة. المسألة الأخرى بأن هذا على مستوى الأمور التكوينية وجعل الاختيار والاختبار، على مستوى ماذا؟ التشريعات. كما الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا ماذا؟ إلا بما نستطيع، بل كلفنا دون الطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أسعى لها ما كتبت عليه ما اكتسبت. هذا مقتضى عبد الله أن يتبع بالتشاريع التي ماذا سهلة على الإنسان، والدليل بأن الله أعطاه 17 ركعة فقط فريضة، والحال أن الإنسان اللي يزيد عليها كم ركعة عشان توصل 51 يزيد عليها مستحبات كثيرة، لاحظ تأخذ قدرة، بل أكثر من ذلك. تجد إنسان ماذا يصلي 1000 ركعة في اليوم، كذلك شهر رمضان أعطاه 30 يوم، لكن تستطيع أن تصوم ماذا؟ نصف السنة تقدر تستطيع تصوم، السنة كلها أحسن تستطيع. كذلك العدالة في مقتضى مال العطاءات والإقضاء الثواب والعقاب، لاحظ هم الله سبحانه وتعالى مقتضى عدله ماذا؟ أن يعاقب هذا ويثيب هذا وإلى غير ذلك، لأنه إذا عكس النسبة تكون ما تحقق الغرض المقصود، كل هذا تنهدم، كل هذه لا تفيدنا الأمور التكوينية الحسنة ولا حسنية التشريع، كل ما تفيد لنا بالنديه بعد نصل إلى الله ترى يقول لك ها أنت أعمل سولة البلاد مو معلم تدخل الجنة، غادي يكون غير رأي في نهاية المطاف. وهذا اللي إحنا أشكلنا على من على الأشاعرة، لأن الأشاعرة ماذا ما تفحصون وقضح عقلي، لأن أنت بالعقل تدرك بأن الله لن يخلف وعده، فبالتالي تصير مطمئن إلى ماذا إلى الجنة بالأعمال الصالحة، وإلا إذا أدركت بأنه الكذب مو قبيح على الله شو يصير؟ صير حركة بس بعد أصلاً تمنعنا احتمال يغير رأيه مني لأنه يكذب علينا، قد يقول عز الله قلنا نخلكم الجنة ثم دين النار، ماكو ثبات، ماكو ثقة، ماكو اطمئنان صح التعبير. لاحظ هذه مسألة جدا مهمة وحساسة. إذا هذا كذا يلزم ماذا؟ نقض القرار. إذا حاصل هذا الدليل خلاصته هو أن الله سبحانه وتعالى انطلاقا من صفات الذاتية، صفات الكمال والعظمة والجمال، كلها ماذا تشير إلى كونه عدل محض، على تعبير رواه سلام الله عدل، يا عدل بعد مو يا عادل اسم فاعل، يا عدل، لاحظ. وعليه تكون أفعال حكيمة، فتكون تشريعاته أو خلق التكوين يكون في منتهى الحكمة والدقة، تشريعاته في منتهى الحكمة والدقة، عطاء يوم الآخر على منتهى ماذا الحكمة والدقة إلى غير ذلك. فلا يوجد في الله سبحانه وتعالى صفة الظلم والجور أو كونه لغو أو كان عابد أو غير ذلك. إن شاء الله بكرة يجينا كيف نرد الشبهات ونطرح بعض المطالب اللي تنسجم معه اللي هو تروحتنا في تحت العدل الإلهي. واضح هذه المسألة؟ نطبق العبارة. الدليل على العدل الإلهي، ذكرنا أن العدل الإلهي يعتبر مصداقا من مصادق الحكمة الإلهية وفقا لأحد التفاسير، ووفقا لتفسير آخر فإن العدل هو الحكمة الإلهية في نفسها كما ذكرنا في المعنى الثاني اللي هو المعنى العام. وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل ما هو؟ هو الدليل نفسه الذي يثبت الحكمة الإلهية، والذي أشرنا إليه في الدرس 11 ونعد هنا مع توضيح أكثر، تقدر ترجع له هناك وهني عشان تكون الرؤية واضحة عندك. علمنا مما سبق أن الله تعالى يمتلك أسمى مراتب القدرة والاختيار، وأنه قادر على أن يفعل أي عمل ممكن الوجود أو لا يفعله دون أن يخضع لتأثير أي قوة تجبره وتقهره، ولكن الله تعالى يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال، والعياذ بالله الله لا يفعل هذا الآن، بل إنما يفعل الذي يريد أحسنته، والله ما يريد إلا ماذا؟ إلا الخير أحسنته، ما يريد إلا الخير الماح. وعلمنا أيضا أن إرادته تعالى ليست عابثة جزافية، بل أنه تعالى يريد إلا ما يتناسب متقضي صفاته الكمالية، وإن لم تقتضي صفات الكمالية فعلا ما فلا يصنه ذلك الفعل القبيح، لا ينسجم مع الذات فلا يصدر منه ذلك القبيح، لاحظ، فلا يصدر منه ذلك الفعل اطلاقا. وبما ان الله تعالى هو الكمال الماح فارادته بالاصل انما تتعلق بجهة كمال المخلوقات، لان الله احب ذاته فاحب ماذا؟ اثارها بعد، فالاثار شو تكون بعد؟ على وفق ماذا؟ ما يريد الله سبحانه وتعالى من خير. قال إنما تتعلق بجهة كمال المخلوقات وخيرها، وإذا لزم من وجود مخلوق حدوث بعض الشرور والنقاص في العالم كما تتصورها فإن جهة الشر هذه مقصودة بالتبع وليس مقصودة ماذا؟ بالذات، بمعنى أن هذا الشر بما أنه لا ينفث عن الخير الغالب، هذا على رؤية، طبعا على رؤية فلسفية معينة، وإذا توجد رؤية أخرى ماذا؟ ستقول لا وجود للشر، على تعبير السيد زينب ما رأيت إلا جميلة، لاحظ ما رأيت إلا جميلة، هذا بعد في النظر العرفانية العليا أقل، لا يوجد في خلق الله موطن قدم للشر أساسا، الكل خير. نعم أنت تصور، أنت تتوهم، يتينا إن شاء الله في الإشكالات بعض التوضيحات في هذه النقطة قادمة إن شاء الله. لذلك تتعلق الإرادة بهذا الشر تبعا لتعلق الإرادة بالخير الغالب أصالة. إذن فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر في مجموعه الكمال الغالب، لاحظ، لأن الخير هو الغالب على هذا العالم، لو كان الشر هو الغالب لما بقي أحد أساسا، الحمد لله الباقي أكثر من الزائل. وعلى هذا إذن فمقتضى الصفات الإلهية أن يخلق العالم بصورة يتوفر في مجموعه الكمال الغالب والخير الممكن الحصول، يعني ما يمكن أن يصدر من هذا الإنسان، من هنا تثبت صفة الحكمة لله تعالى. وعلى هذا الأساس فإن الإرادة الإلهية إنما تعلقت بخلق الإنسان، لأن الإنسان أولا ممكن الوجود في ذات الإنسان، ليس مستحيلا وإلا لما وجد، وليس هو واجبا تحصيله حاصل، وأن وجوده منشأ للخير الغالب، هذا وجود الإنسان منه خير كثير، لاحظ، ولأكثر الخيرات. ومن المميزات الرئيسة للإنسان ما هو؟ اختياره وإرادته الحرة، ولا شك بأن التوفر على قوة الإرادة والاختيار ماذا؟ يعد من الكمالات الوجودية، هذا الاختيار والإرادة كمال ماذا؟ وجودي كما أشرنا في الأبحاث صفات، حيث يعد الواجل لها لهذا الصفة أكمل ماذا؟ من الفاقد لها. ولكن ما يلازم اختيارية الإنسان ماذا؟ أن يكون قادرا على ممارسة الأفعال الحسنة الخيرة، يعني احنا هو مختار ولكن ينبقي عليه ان يواذا يفعل الاشياء، يختار الاشياء الحسنة، ان وكذلك يكون ان يكون قادرا على ممارسة الافعال الحسنة الخيرة توصله الى كماله النهائي والابدي، وكذلك يكون هذا الانسان يعني قادر على ارتكاب الافعال القبيحة والمنكرة، يعني عنده قدرة على هذا وقدرة على هذا، لو كان فقط مسيف على الخير وما نعلم بانه اراد الشر، او كان مسيف على الشر فقط، مسكن هذا ظلمه نظلمه، لكن لا يستطيع يفعل هذا، يستطيع أن يفعل هذا، لتتجه به إلى السقوط في حضيض الخسران والشقل الأبدي وطبيعة الحال. فما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالتان، الأحوال أصالة ماذا؟ هو تكامله أن يكون متكامل، ولكن بما أنه يلزم من التكامل اختيار عار كونه مختار للإنسان إمكان السقوط، لأنه إذا كان مختار احتمالها يسقط يذهب إلى الطريق الآخر، والانحطاط أيضا والذي يحصل نتيجة الانصياع للأهواء النفسية والنزوات الشيطانية، لذلك تتعلق الإرادة الإلهية بالتبع بهذا السقوط الاختياري. وما أن الاختيار الواعي الشعوري الله سبحانه وتعالى هم جعل الإنسان مختار، ولكن هل تركه أهله؟ لا، اقتضى قاعدة اللطف، أرسل من أنبياء وعين أوصياء ويربون ويرتبون هذا الإنسان. بما أن الاختيار الواعي الشعوري محتاج إلى المعرفة الصحيحة السليمة في طرق الخير والشر، لذلك أمر الله تعالى الإنسان بكل ما فيه خيره ومصلحته، ونهاه عن كل ما يؤدي إلى الفساد والانحراف والانحطاط، وذلك وفر تعالى مستلزمات الحركة التكاملية، فكل شيء من خلال التكامل. وما أن التكاليف الإلهية إنما وضعت وشرعت لهدف توصل الإنسان نتائج العمل، لهدف توصل الإنسان إلى نتائج العمل بهذه التكاليف الإلهية دون أن يصل منها أي نفع وفائدة لله تعالى، إن هذا ماذا؟ غاية في الفعل ليس غاية للفاعل، هذا غاية في الفعل، هذا الفعل يكمل هذا الإنسان، لا أن الله يتكامل بهذا الفعل والعياذ بالله دون أن يصل منها أي نفع وفائدة لله تعالى ذاته. ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون هذه التكاليف ماذا تكون؟ متلائمة متناسبة مع قدرات المكلفين، وذلك لأن التكليف الذي لا يقدر على امتثاله لا هو لا فائدة فيه. واضح لهنا؟ للفعل أي وليس للفاعل. إذن فالمرحلة الأولى للعدل بالمعنى الخاص، يعني أي العدالة في مجال التكليف في هذا المعنى تثبت بهذا الدليل. ما هو الدليل؟ قال وهو أن الله لو كلف العبد بما لا يطيقه ولا يفعل عليه فإن هذا التكليف لا يمكن امتثاله ويكون عملا لا فائدة فيه وخلاف حكمة الله وعدالة الله. وأما العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العباد، يعني يوم القيامة مثلا أو الأثر التكوني في هذه الدنيا مثلا، فإنها تثبت مع الالتفات لهذه الملاحظة، لأن الحكم والقضاء إنما يتم لأجل تعيين استحقاق الأفراد لأنواع الثواب والعقاب، وإذا تم على خلافه وإذا تم، يعني إذا تم هذا على خلاف القسط والعد، يعني الله ممكن يدخل كما يقول الأشاعرة، يمكن الله ماذا أن يدخل الأنبياء جميعا من النار، ما عنده مشكلة، لا يتهم بالعد لا يتهم بالظلم، بل هو عين العاد والعياذ بالله. وإذا تم على خلاف القسط والعد فسوف يلزم منه نقض الغرض. وأخيرا العدالة في مجال تنفيذ المجازاة ثوابا وعقابا، فإنها تثبت ملاحظة الهدف النهائي للخالق، لأن من خلق الإنسان بهدف التوصل لإنتاج أفعال الحسن والقبيح لو أثابه أو عاقبه على خلاف ما تقضي هذه الأفعال فإنه لم يصل إلى هدفه. إذا فالدليل على العاد ما هو بمعانيه الصحيحة وفي جميع مظاهره هو ما هو؟ أن صفات الله الذاتية تقتضي أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة، ولا توجد في الله تعالى أي صفة تقتضي الظلم والجور أو اللغ والعبث. شبهة حلول يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.